وضعته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي هذه الآية الكريمة تضمنت مباحث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد مقدمة. أولا، هل أن الألف واللام الموجودة بهذه الآية الكريمة للاستغراق أم للعهد؟ لأن قطعا إذا الألف واللام للاستغراق مقصود بها جنس الإنسان، يعني المقصود بها كل إنسان، أنا وأنت وأي إنسان آخر. وإذا كانت الألف واللام للعهد فالمقصود بها إنسان خاص، ووصينا الإنسان يعني فد إنسان معين. المفسرين طبعا صنفين، صنف يقول أن هذه الآية الألف واللام فيها للعهد، وصنف يقول لا، الألف واللام فيها للجنس وهم الأكثر. والتحقيق أن الآية يعني مفادها، مفاد الآية أو جو الآية يفيد أن الألف واللام فيها للجنس مو للعهد. وإن كان أنا أذكر لك أكو روايات، لكن هذه الروايات محل تأمل شوي. عندنا السنة، مفسر السنة يرون أن الآية نزلت في أبي بكر، مفسر الشيعة يرون أن الآية نزلت في الحسين، الكليني في الكافي يروي أنها نزلت في الحسين سلام الله عليه، وبعض مفسري المسلمين يعني المذاهب السنية الأخرى تروي على أن الآية نزلت في أبي بكر. لكن الجو الواقع، انا هسه ما اريد اناقش الروايات لان الواقع انا ما متتبع الرواية يعني حتى اقدر اناقشها، يعني ما اعرف شنو سندها ورجال سندها. الكليني يكفي ان الكليني يرويها، وان كان الكليني احيانا قد يعتمد على روايات ما تلتقي ويا خطوطنا. بالمناسبة ما طول مرة المناسبة الفت نظرك، ترى مو كل ما في الكافي احنا ناخذ به، مو قد يتصور كثير من الناس ان الكافي عندنا هو بمنزلة الصحيح، صحيح البخاري عند المذاهب الإسلامية، لا، أكو روايات بالكافي كثيرة نطرحها، طرحوها فقهاءنا أبدا ما يعملون بها، وروايات كثيرة ما يقبلوها ويناقشون في مفاهيمها ومداليلها، وليست كل رواية موجودة عند الكليني احنا نأخذ بها، لا أبدا، لأن أكو روايات عند الكليني توهم التحريف في القرآن، وأن القرآن محرف فيه زيادة ونقيصة، وهذا خلاف عقيدتنا. وهي المصيبة، نعم هذا اللي نسب لنا التحريف استند على امثال الرواية، والحال احنا ما عندنا، بالعكس هي المذاهب الاسلامية عندها روايات تقول بالتحريف. السيد ابو القاسم الله يمتع الصحة ويمت في عمره عند فصل من اروع الفصول في التحريف بالنسبة الى شبهة التحريف في القرآن، والمرحوم الاميني تغمده الله برحمته، والمتأخرين من كتابنا من علمائنا الاعلام كتبوا في الموضوع كتابة وافية وأثبتوا بالأرقام أن القائلين بالتحريف هم غير الشيعة، مو الشيعة بالرقم، ها هذا ما يقبل النقاش. فأرجع إلى صلب الموضوع، أن الصنف من المفسرين يميلون إلى أن الألف واللام للعهد، بعضهم يقول نزلت في أبي بكر وبعضهم يقول نزلت في الحسين سلام الله عليه. فالمسألة الواقع هذا الرأي قليل جدا يعني اللي يذهبون إليه، أما اللي عليه أغلب المفسرين يميلون الى ان الالف واللام للجنس، ان الايه لكل انسان كما سيمر علينا، لانه لسان الايه لسان عام، وإن كان قد يقول قائل أن مو كل لسان عام هو ينفي عن أن تكون الآية نازلة في شخص معين. أسباب النزول نعتبرها قرينة، نعم، على الظهور اللفظي قرينة ونقدمها عليه، ولكن لا، مو في هالمورد اللي يستفاد من جو الآية ومن أقوال المفسرين أيضا بروايات بأن الآية ما نزلت بشخص معين وإنما هي لعامة الناس. سنجي على النظرية، بناء على النظرية نشوف شنو مقاعد الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قد يفهم من جو الآية وصينا، نعم، أن المسألة مسألة استحباب، لكن المنصوص عليه لا، أنه المراد بالوجوب. الإحسان المقصود شنو؟ المقصود بكل عمل من الأعمال، نعم، يعد في حد ذاته حسن، وبضمن ذلك الأعمال الواجبة إزاء الوالدين. أفرض مثل النفقة الواجبة، أفرض مثل البر، أفرض مثل الدعاء للوالدين، وقل رب ارحمهما إلى آخره، كل صنوف الإحسان الآية الكريمة نص عليها وصينا. لذلك يميل كثير من المفسرين إلى أن الصيغة يستفاد منها، نعم، الوجوب، والبعض الآخر لا، يحملها على المستحب، لأن يعتبر وصى بمعنى أمر، فإذا أخذ هالمعنى يقول أنه يستفاد منه الوجوب. المهم أن الله عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني بأن يوصل الإحسان إلى الأبوين. إيصال الإحسان للأبوين شلون نتصوره؟ طبعا نتصوره على ضروب، أكو إحسان مادي وإحسان معنوي. الإحسان المادي مثلا على سبيل المثال يحيى انحبس حبس الرشيد، يحيى ابن خالد لما حبس البرامكة، يحيى عادته يتوضى بشوية ماء دافي، الرشيد حرم عليهم بالسجن كل وسائل الإضاءة، شمعة، العفو، نار، وسائل تدفئة كلها محرمة عليهم، باستثناء شمعة بسيطة يطيهم يا للضياء. هالشمعة البسيطة كان يوقف عليها الفضل ابن يحيى، فيوقف يلزم القمقم مال النحاس، يحط ترس ماي ويلزم يوقف على الشمعة من اول الليل الى الصباح حتى شوية يدفى الماي حتى يعطيه لابوه صباحا يتوضا به. واضح؟ يعني يحرم نفس النوم الى الصباح في سبيل تهيئة شوية ماي دافئ لابيه يتوضا فيه. انت لما تقرأ هالصورة تهزك، صورة رائعة يعني في البر. وقد تلقى الصورة المعنوية الاخرى، واحد يسألوه اصحابه يقولوا له انت تأخرت واحنا منتظريك ان مدة طويلة، قالهم انا كنت امرخ خدي على اعتاب الجنة، قالوا له ما اكو جنة في الارض، قال فلا، كنت اقلب خدي على قدمي امي، اوليس النبي صلى الله عليه وآله يقول الجنة تحت اقدام الامهات، انا كنت اقدم خدي حيث موطئ القدم من امي. هاي لون طبعا من التربية او لون من الخلق الكريم في معاملة الوالدين. الإحسان يتصور على ضروب، إيصال البر لهم، دفع الشر عنهم، نعم، كسر الجناح إذا جلس بين أيديهم، تقديمهم عليه. غدا تجينا سيرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين أمة توفت بي بالنفس، كانت أكو جارية حضنته من جوار الحسين، مع ذلك كان ما يأكل وياها طعام ما يأكل وياها، خليها تأكل ويجلس على السفرة يا عين. يقولوا للإم لا تأكل معها يا رسول الله، يقول أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها. يجوز تعين بالمائدة جانب من الطعام وأنا أمد إيدي عفوا إلى ذلك الجانب فأتناوله وأكون بذلك أسبب لها شيء من العقوق. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. طبعا حملته يعني مو بدء الحمل، بدء الحمل ما تحمل كره، ليش؟ لأنه خفيف ما تشعر به، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني ما طول نطفة وعلقة ومضغة والأدوار إذا مرت عليه، هاي أدوار هو خفيف ما تشعر به الأم، ما عنده ثقل، لكن يبدأ يتحول إلى كره بالأشهر الأخيرة إذا نضج وكمل وأصبح يتحرك حركة عنيفة بطبيعة الحال هذا يسبب لها الثقل ويسبب لها الألم ويسبب لها مشاكل توجس والتحذر والتهيؤ خاف هو يتألم. أنا أكد لك هو ما يألم، هو أفضل دور يمر عليها الدور هذا دور الأجنة، لكن الأم تبقى تأخذها دائما الحسبات أن هذا خاف يتألم وتنوء به لثقله، يمنعها لذيذ الكرى، يمنعها الرقاد، يمنعها الراحة. حملته كرها ووضعته كرها، الوضع بشدة، إذا أرادت أن تضعه بطبيعة الحال الوضع يتطلب شدائد، ولذلك بعض الفقهاء يجري عليها أحكام الشهيد إذا ماتت بالنفس. المسألة يعني اعتبرها شهيد في ميدان اجتماعي، فالمسألة مو سهلة، يعني هي تحمل كر وتضع كر. ثم تنتقل الآية الكريمة تقول وحمله وفصاله 30 شهرا. شوية هاي النقطة خلي نقف بها لأن بها جوانب. أولا هذه يسموها الأصوليين الدلالة السياقية أو دلالة الإشارة، قسم من دلالة السياق، لأنها دلالة غير مقصودة، كأنه عدنا الجمع بين الآيتين. شو التفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو الآية الثانية وفصاله في عامين. فإذا توخر الفصال يعني مدة الرضاعة، سماه فصال لأنه هي آخر مدة الرضاعة تتصل بالفصال، فسمى من باب تسمية الشيء باسم غايته. فهش 24 شهر اطرحها من 30، نعم يبقى 6 أشهر. هذه في الآية هالدلالة، دلالة الإشارة أو الدلالة السياقية، بيها إيماء إلى أنه أقصى مدة الرضاع 2 سنين وأقل مدة الحمل 6 أشهر. شو يترتب على هذا؟ شو التفت لي؟ يترتب على هذا أن المرأة إذا جاءت من يوم زواجها إلى 6 أشهر بولد يعتبر الولد شرعي، وينفى عن ساحتها التهمة. يعني أن الولد ممكن أن الولد يولد نعم ل6 أشهر. وعلى هذا جرت حادثتين، حادثة في زمن الخليفة الثاني وحادثة في زمن الخليفة الثالث. لكن الحادثة في زمن الخليفة الثاني تلافاها، لكن اللي في زمن الخليفة الثالث ما تلافاها. قال أبي لك شلون؟ في زمن الخليفة الثاني واحد اجى ادعى قال هذه زوجتي ولدت ل6 أشهر، هاي معناه زانية لازم ترجم. ويذكر الفخر الرازي في تفسيره يقول فأمر عمر برجمها، فإجى الإمام يرمين سلام الله عليه قال لو خاصمتك بكتاب الله لخصمتك. قال له وكيف؟ قرأ للإمام الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقرأ للآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا. قال له إذا وخرت من عدها 24 تبقى 6 أشهر مدة الحمل بشهادة القرآن أن المرأة ممكن أن تلد. فقال لا أبقاني إلا لمعضلة ليس لها أبو الحسن، ثم أمر بأن ترجع المرأة نعم وأن يطلق سراح. إلى هنا هذا الرجل الدارك بالحكاية. لكن حميد بن بعجة الجهني يقول عندنا رجل تزوج من جماعتي، يقول من عشيرتي، تزوج امرأة جهنية أيضا من عشيرتنا، حملت وولدت 6 أشهر، فجاء إلى عثمان قال لإن زوجتي ولدت 6 أشهر، فقال إنها زانية وأمر برجمها، فأخذوها لترجم. بالأثناء بلغ الخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقبل قال له ماذا تصنع؟ قال وكيف؟ قال له أوليس القرآن الكريم يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ قال بلى. قال له ويقول وفصاله في عامين؟ قال بلى. قال له فإذا حدثت عامين من 30 شهر هل يبقى إلا 6 أشهر؟ قال بلى. قال فكيف أمرت برجمها؟ قال والله ما فطنت لذلك، اتبعوها جيبوها. فاجوا لها وجدوها قد رجمت وحي راحت، تقولها لاختها اخي ان الله يعلم انني ما كشف فرجي احد غير زوجي، بس انت لا يكون يصير عندك الم، ما يخالف انا افرض اروح ضحية حكم خاطئ. فصارت الحادث. وهي ترى مو احنا نرويها ها. انا ما انقل لكم الروايات، ما انقل عن الشيعة ابدا، خاف تهمة، لا انا انقل لك نعم عن راجع تفسير الدر المنثور للسيوطي وغير الدر المنثور يرونها الرواية. زين، في الآية اذا فيها اشارة الى اقل مدة الحمل، ان اقل قدر ممكن من الحمل 6 اشهر. فهذه يقولها الفقهاء دائما ينصون عليها، ولما ينصون عليها يقولون ان الجنين يمكن يولد لكن ما يعيش، ما ولد مولود بستة اشهر وعاش، كأنه الاجهزة عنده بعد مو ناضج النضوج الكافي حتى يقدر يواجه الاجواء الطبيعية، يعني الشعاع او البرودة او الحرارة، يعني بتعبير اخر الوظائف العضوية عنده مو 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 ما يقدر، يعني بعض الاعضاء ما تقدر تؤدي وظيفتها على الاصول. انا ما الحقيقة ما اجد كلمة للكلمة الاجنبية اللي هم ينصون عليها، هم يسموها فكشناليزم، يعني الوظيفة او بتعبير اخر صلاحية الرئة لان تقوم بدورها بفعاليتها، او صلاحية الاعضاء الاخرى للقيام بدورها نفس الوظيفة. العمل الوظيفي مو ناضج عند ابو 6 اشهر، فيبقى يحتاج الى ان ينضج اكثر يلا يعيش. لذلك يقولون مولد مولود 6 اشهر وعاش، هذه اقل مدة الحمل. لكن واقصى مدة الرضاع 24 شهر. معنى هذا شنو؟ معنى هذا ان الولد اذا انولد من ولادته الى سنتين اذا رضع من امرأة تجري عليه احكام الرضاع. شلون يعني؟ هاي تعتبر امه، فاذا اكو واحد راضع وياه يعتبر اخو، اذا واحدة راضع وياه تعتبر اخته. الاثار الشرعية تترتب، حرمة التزوج نعم من ابنتها، نعم كونها ما تستر عنه، كون البنت تعتبر اختها، الاحكام نفس الاحكام اللي تترتب على الرضاع تترتب عليه خلال الى رضع خلال هالمدة هاي المعدل الرضاع من ولادته الى سنتين، ومن السنتين وفوق اذا رضع ما تجري عليه تلك الاحكام. يذهب الى ذلك كثير من الفقهاء باعتبار هالفترة هذه هي مدة فترة الرضاع، وما زاد عليها ما تجري عليه باحكام الرضاع. زين، اثنين. ثالثا، اقصى ما يمكن ان يبقى الجنين ببطن الام مش كثر، هذه موضع الخلاف. موضع الخلاف مثلا انا شايف بعض المفسرين افرض مثل الكشاف يروي رواية 4 سنين ان الجنين يمكن يتأخر ببطن امه 4 سنين، وغيره يقول 4 سنين، ورواية اخرى 8 سنين. نعم، واللي حب يقدر يشوف تفسير الشيخ محمود شلتوت، والرجل ينقدها للرواية ما يقبلها يعني هو، لكن يذكر اراء المذاهب، يعني يذكر مو رواية لا عمل بها. التفت ليش اقول عمل يعني اليوم مرة اذا مات رجلها وما عندها ولد وبعد 8 سنين تجيب ولد ياخذ ميراثها، التفت شنو؟ وهي مصيبة يعني الى هذا الاحتمال باقي، يعني الان كون المحاكم ملزمة ان هاي التركة مال هذا الميت يعطلوها الى 8 سنين، الاحتمال ان يجي ولد احتمال، يعني هذا محتمل. زين، ما يمكن تصرف بالتركة، لان هذا مات عن زوجة هي بعودته، هو معنى ذلك انه التركة مالت لا نبقيها، لان لما كان الاحتمال قائم الاحتمال هذا قائم، اذا افترض انه عدها بداية حمل عدها علوق ما نقدر نتصرف بالتركة، وظل الحكاية جارة ل8 سنوات، اذا جوزنا بقاء 8 سنوات. لا يا اخي، انا ترى ما اريد اهرج، لكن اريد اقول لحسن الحظ انه هاي لو عندنا ايش رواية وكاس السماوات انقلبت علينا، الله دنيا ما كاس عارف فينا. بس هي هذا بالله عليك، هي هذا رأيي ويستند الي، هذه اراء هي هذه. طبعا انا ما اريد ان اقول لك المتأخرين المحققين من علماء المذاهب ما يقبلوها ابدا، وهي اراء طبعا شاذة لكنها موجودة. شوف شنو فرق شاذة ده يعمل بها، يعني قسم من الاراء ده يعمل بها، فشنو قيمة واحد يعتبرها شاذة؟ موضعيا هي الان منفذة ويعمل بها وتترتب عليها اثار. فالغرض ارجع، حمله وفصاله 30 شهر. قد يسأل، قد يجينا سؤال ان اي دلالة الاية بهذا المعنى، دلالتها على اقل مدة الحمل وعلى اقصى مدة الرضاع، هل هذا الظهور الموجود، هل هذه الدلالة الموجودة بالآية ايش نعتبرها؟ هاي دلالة من قبيل الظهور، يعني نقدر هذه الدلالة السياقية نعتبرها مثل من قبيل دلالات الظهور ونعتبر هذا نقدر يعني حكم يمشي علينا ناخذ بهذا الحكم. يو لا مو حجة، لا هم يذهبون الى حجيتها، لكن ما يذهبون الى حجيتها من ناحية الظهور وانما من باب الملازمات العقلية، يعني ان الآية تدل على لازمها انه اذا الحمل هلقد والفصال هلقد معنى ذلك اقل مدة الرضاعة، اقل مدة الحمل 6 شهور واكثر مدة الرضاعة 24 شهر، يعني حجة، يعني العمل بالآية لابد منه، يعني الآية حجة اكو بها ظهور، كن الظهور من ناحية الملازمة. زين الآية تقول وحمله وفصاله 30 شهرا. زين ثم تنتقل الآية الكريمة تقول فلما بلغ أشده. زين هنا الأشد شو وقت الواقع التحديد بالسنين مو ما نقدر نعتبر رأي السند إلى الأشد، هو إذا استحكم عقله إذا نضج، إحنا نقول فلان بالغ رشده إذا ناضج، يعني ما ينخدع بالمعاملات، يعني عنده عقلية معاش، يعني تفكيره تفكير ناضج، يعني ما عنده ما ينغلب، ونقول إنسان عاقل ناضج تفكيره تفكير عقلائي. زين في هذا المورد هذا بالغ أشده. هاي المرحلة شو وقت تحصل؟ هنا يجي التحديد، هي كلها من قبيل تنتهي الصغريات لها الحكم الكبرى مثل ما يقولون. فواحد يقول 30 سنة، واحد يقول 29 سنة، واحد يقول 25 سنة، واحد يقول 30 سنة، واحد يقول 33. فلما بلغ أشد، يعني أول بلوغ الأشد، يعني استحكام العقل النضوج الكامل. شوية ترى هاي مسألة مهمة. شلون يعني مسألة مهمة؟ وانا الفت نظرك، مثلا احنا عندنا يشترطون بعضنا بعض فقهائنا او بعض علماء الكلام عندنا ان النبي ما يمكن ينبعث الا وعمره 40 سنة. زين والبعض الاخر يقول لا هذا شرط ينتقض بعيسى لان الله جعله بالمهد صبي، بيحيى اتاه الله الحكم صبي، بالائمة نعم تلبسوا بالامام وهم صغار. فانا المسألة الواقع بين اخ ورد، ما يخصني بالاخ ورد، لكن انا احكي لك الان بالظاهر، الظاهر ان الانسان في ياس يصلح ان يقوم باعمال مهمة تقدر بحيث تطمئن اليه وتخليه يدير شؤون طبعا يقول لك بدء 33 اذا نضج، لانه هذا بعد الى دون هالسن الحياة كلها عسل بعينه، بعده بعده عسل ودبس حلوة بعينه، جميلة مملوءة أخيلة مملوءة أحلام، مو ضايق مر الحياة بعد، مو مطبوخ مو ناضج، اللحم إلى وقت معين يلا ينضج يصير ينوكل قبل نضجه. اكتفت لي شوية. زين هذا المرحلة الإنسان ما طول بها ما يشعر، بس شوية يتعداها يبدأ يعرف تصرفاته شلون كانت تصرفات، يبدأ يعرف أن العهد اللي مر به كان ناضج لو مو ناضج به. الحقيقة يعتبرون بدء النضوج يعني بدء الأشد من 33 ويستكمل إلى 40، يكمل عند دور النضوج تماما. هذه المدة مدة مداركة تنضج، تجاربة تتوسع تتعمق، من 40 يبدأ النضج يعني بدء الأشد العقلي ويبدأ بالزيادة، العقل يأخذ بالنمو أكثر والجسد يأخذ بالضعف. شنو معنى هذا؟ شنو نستفيد من هالنقطة؟ نستفيد شيئين. الشيء الأول مغايرة الذهن والعقل إلى الجسد. شفت زين؟ الذهن والعقل يغاير الجسد. شنو معنى يغاير الجسد؟ يعني لو كان الذهن عند الإنسان الأشد، الآن احنا نقول الإنسان استكمل عقله، نضج، تفكيره نضج. هاي ذهنيته عقليته يظهر من غير جسمه، لان لو كانت مثل الجسم كضعفت مثل الجسم، لان الجسم يضعف من بعد 40 يبدأ يضعف، من بعد 40 يأخذ بمراحل الهبوط. اعتقد شايفين انتم الرسم هذا الخط البياني اللي يبدأ من السنة الاولى يوصل للقمة 40 ثم يبدأ ينزل من 40 نعم الى ان يوصل 80 يوصل الى النهاية. عينا
هل خط البيان هذا الانسان يبدأ منك؟ هذا اذا وصل للاربعين، الاربعين وفوق ايش ينتظر بعد؟ ضمور الجسد، ضعف، الطاقات تصبح محدودة. الله مقدر لعيس يوصل الى ان يوصل الى العصا، او يوصل الى الزحف، او يوصل الى جنبل رجلنا يقدرها، يوصل الى هذا المستوى. مو يقول ابن الرومي ولي عصن عن طريق الذم امدحها بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي اهش بها على الثمانين عاما لا على غنمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر ارمي عليها زمان الشيب والهرمي. في الواقع من النقطة يبدأ الجسم بالضمور ويبدأ العقل بالتكامل. من هذا نفهم، نفهم ان العقل غير الجسد، ان الذهن غير الجسد. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك ان المدارس المادية اللي تعتبر العقل هو عبارة عن مرحلة من المراحل التطورية في المادة. ان الانسان مادة، بس هالمادة هي تتطور في مرحلة من مراحل تطورها يصل الانسان الى مستوى عقلي يميز عن الحيوان، والا هو حيوان مش شكل، وعقل عقل مادي عينا، مو شيء الى خصائص غير مادية لا. بينما الاية تثبت ان خصائص الواقع، مو لجوم الاية، الاية تشير للواقع، ترشد للواقع. انت الان لاحظ لو كانت خصائص العقل مادية لازم الانسان من يبلغ الاربعين مثل ما يضعف جسمه يضعف عقله، بينما بالعكس احنا نشوف ابن الاربعين وفوق يبدأ اراء تصير سديدة، اذا تستشيره تشوف عنده نضوج، تحنك الايام، ينسوي بنار الدنيا، يعرف يكو بيان الخير وشر، يبدأ اراء بيان نضوج. اذا هالجانب هذا بالذات يفند النظرية المادية، ويفند ان تكون خصائص العقل هي خصائص مادية وانما هي خصائص روحية ابدا. هاي وحدة. الشيء الثاني، عندنا الروايات تقول رواية يروها كثير من الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله ان جبرائيل هبط على النبي قال يا رسول الله ان الله يقول للحافظين، للملكين، لكل انسان ملكين، يقول لهم ارتقى بعبدي في حداثته فاذا بلغ الاربعين فاكتبا وحققا. كأنه هذا اذا وصل للاربعين وما صار خوش ادمي هذا ما يسوى شيء بعد، ابدا ما يسوى شيء، لانه يرتى بعد يصير خوش ادمي شو وراء شو انتظر. عندنا الرواية تقول اذا بلغ ابن ادم اربعين عاما ولم يدنو الى الخير مسح ابليس بيده على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها ابدا. لانه المفروض الانسان سن الطيش او سن السن اللي يصرفه بالاشياء غير المشروعة راح، عدل الحياة راح، كان يلتفت شوي الى خالقه، الى ربه، الى وجدانه. يعني هذا اذا كان مثلا يطارد يزاحم الناس من الاربعين وفوق ينبغي يشعر، يقول علما بعد ازاحم انا، ليش ازاحم ما هي على كل حال انا سائر في عمري الى النهاية، ليش ازاحم الاخرين، امشي مشي وعيد اللي الله كاتب لي يجيني، مو قضية مخامس طارد على هذا والقف لقمته من حلقة وطارد على ذاك وزحمة برزقة. ثم بعدين اذا انا عندي سدود او الاربعين الى متى بعد اصلح، يمتى انضج، يمتى اترتب، يمتى اصير زين؟ يقتضي ان ينضج في حدود الاربعين يتجه الى الله عز وجل، بعد يلتفت الى ما ينفعه الى ما يجديه. فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني. معنى هذا شنو؟ معنى هذا أن الإنسان إذا بلغ إلى السن عادة يبدأ يشعر عادة، ها قاعدة الإنسان، وكل قاعدة إلى شدود. لا تقول لي أكو ناس عمره 60 سنة وبعد حرمي، 60 سنة 70 سنة وبعد يطارد على أعراض الناس وكرامات الناس، 70 سنة وبعد يده ملوثة بالدماء موجودين، انما المجرمين موجودين، مو موجودين، مو في كل جيل.
ويولى كلها مراحل الوجود. الوجود نعمة الوجود هي أهم النعم. هل في بعض الناس بالعكس يقول لك هذا هاي مو نعمة؟ شنو إحنا الفائدة الله طلعنا؟ شنو الفائدة من هذا الشغل؟ الغاية اللي إحنا ضالين بطون الأمهات أو أرحام الأمهات أو مو صاير الموارح إحنا حصلنا من الحياة؟ شنو اللي يطلعنا دي؟ شو أولاً بس ينولد اليوم راسه يوجعه وباسر بطنه وعقبه ما بيشرح من عنده وكبر ونشأ وعلي أبو علي من كبر حصل له لقمة خبز لو ما يحصل حطي له وقاعد ينتظر ماكو شغل ورد لي ورا ورد لي الحوش نعم مجموعة زعاطيس يريد من عنده طعام ويطارد شلون يحصل الرغيف اكو رغيف يولا أفضل معدته جائعة هالبلايا واليوم فقد امه وامس فقد ابوه وبعد شويه فقد عزيز الا وبعد شويه اصطدم ويا الناس هالمشاكل كلها من اجت غير من الوجود؟ لو ما الوجود احنا حسينا بهالمشاكل؟ لو مو موجودين ابدا هالمشاكل كلها ما نشعر بها. بعدين الفقد ايضا هذا لما يفقد اليوم يطلع وباكر راح من عزيزه واخوه قريبه وابن عمه وتشماله بعدين بالنهايه هو بعد لا سابع من حوشه لا شابع من اولاده لا مرتب شغله والموت فانتزعه انتزاع. يا موت ما اقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه تستلب الحسناء من خدرها وتأخذ الواحدة من امه. فيقول لك هذا هو هذا الوجود لو غيره؟ ومن اللي سبب لنا البلاء غير الوجود؟ ابح الله لذة قد تولت نالها الامهات والاباء نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. هو هذا الوجود لو غيره؟ الواقع لا بالعكس. هذا بيقوله تمام آلام هذه كلها صحيح ويتمر على الإنسان لكن مو معنى ذلك أن الوجود شر. الوجود محض خير وهذه كلها الآلام مو من الوجود. هذه المسألة على كل حال حققوها الفلاسفة هذه أعدام تضاف إلى الوجود وإلا الوجود محض خير. هذه الآلام هي أسباب للتكامل أيضا من ناحية ثلاث صور. شر محض أن الإنسان يبتلي بفقد عزيز هذا مو شر لا هذا خير محض لأن هنا هو مرحلة اختبار راح يختبر بابتلائه راح يصمد لو ما يصمد ينهار لو ما ينهار معدن راح يبين. ساعة الخير ينعرف الإنسان وساعة الشر. إذا تريد تختبر الإنسان تختبره بالخير تختبره بالشر. واحد بالخير ما يعرف الا خشمه ويمشي على طرف صابعه وبناء الناس تحت قدمه. وواحد لا يقول الخير وظيفه الي لازم اصل اخوي واصل رحمي واتواضع واتطامن واكون انسان مثالي. نعم يختبر معدن الانسان بالخير وبالشر. واحد تمر به النكبه تخليه ينهار يوقع للقاع. واحد لا تمر بي النكبة تطي تجلد. وتصور هذا يقول انا مريت شفت امرأة جالسة على قبر تقول صبرت وكان الصابر خير وسيلة وهل جزع مني يؤدي فاجزع. صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصبحت تتصدع وطابت دموعي حسرة فرددتها الى ناظري فالعين بالقلب تدمع. بمنتهى الصمود ثلاث اولاد وزوج تدفنهم ساعة واحدة ثم تقول ما ارى مندوحة الا الصبر. ما ارى مندوحة اعرابية تيجي توقف على قبر ابوها وابوها يموت وهو بعد في عنفوان العمر يتواري ثم ترفع راسها الى السماء تقول اللهم ان عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد غنيا عما في ايدي العباد محتاجا الى ما في يديك يا جواد وانت يا رب خير من نزل به المؤملون ولج في سعة رحمته المذنبون ورجاء المقلون. اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك ومهاده منك جنتك. ثم تهيل عليه الترب ولم تذرف لها عين قط. طيب يمتحن الانسان بالشدة وبالرخاء. مو كل شيء بالوجود هو نعم هو شر. لا ابد. هذا الوجود هو محض خير واللي تمر على الانسان تمر قبل الاختبار. فالايه تقول قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. لان والدي باعتبارهم سبب وجودي. هذول سبب الوجود. يعني هذول الواسطه المعد الواسطه في الفيض فالنعمة اللي تلحقهم تلحقني واللي تلحقني ايضا تلحقهم. شلون؟ مو الامام يورين سلام الله عليه يقول لولده الحسن: اي بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو اصابك اصابني، وكأن الموت لو اتاك اتاني، فعناني من امرك ما يعنيني من امر نفسي. طبيعي، اي خير يصيب الولد يصيب الاب قبلك، واي خير نعم يصيب الاب هو لا شك حق الولد، لان الاب هو السبب في وجود الاولاد. بعدين: وان اعمل صالحا ترضاه. اعمل صالحا ترضاه شنو؟ هنا شوي التفت لي، هاي نقطة وهي مهمة. عندنا احنا كثير من الاشياء نشوفها صالحة وهي موصوفة بالصلاح. يا ربي ليش ما توقع المطر وتسوي لنا زراعة؟ شو متنا من الجوع؟ يا ربي ليش ما تهد لنا الشط الطين الماء؟ شنو ليش الشكيل؟ يا ربي ليش ما تسوي الشيء الفلاني؟ نعم، اقوم انا اعمل صالح، اقول شيء اتصور صالح، واروح اعمل شيء انا اتصور صالح. بعض الاعمال انا اتصورها صالحة وقد يكون هي عند الله مو صالحة، لا القول صالح ولا العمل صالح. اولا، بعض الاشياء اللي ادعو بها هذه التخطيط قد يكون يأباها. الله عز وجل عنده تخطيط محيط بالكون، يعرف المصلحة شنو. هذا الولد عزيز علي، اذا مات انا اتأذى. الله يقول لي تمام انت تتأذى، لكن هذا العلاقة بالتخطيط. لازم يطلعون يوميا من الارض 200,000، هذا واحد من عندهم لازم يطلع. ما يمكن الارض لازم التوازن يبقى بها معتدل، انت تبكي وحدك ذاك يخصك روحك، يعني شو شغل بيك؟ انا لازم انفذ التخطيط، امشي على الاصول، لان التخطيط يقتضي نعم ان تدخل للحياة قاتلة وتطلع من الحياة قاتلة. اما انا اتصور ان هذا صالح واجي اشكي ليش يا ربي موته؟ ليش فلان نعم الشيء الفلاني صار؟ اجي للعمل، بعض الاعمال اعملها وانا اتصور انها صالحة وهي مو صالحة. اريد اعمل عمل وهي مو صالح، مو صالح، يعني انا ما عارف التخطيط شنو. وهي المشكلة، احنا الواقع مثل ذا النسوان توقف يم العباس: اريدك تحرق فلان وتنعل والدين فلان وتموت فلان. ايش قوتر والحكي؟ شرطي عندي اولا العباس، ثانيا شو العباس ما عنده شغل قاعد يموت ويحرق ويسوي؟ من هنيمونا نعم، احنا بعضنا من هالنمط يجي يقترح على الله عز وجل اشياء. طيب يا اخي، الاشياء اللي تقترحها انت تعرف الها صلة بالمصلحة العامة او ما الها صلة بالمصلحة العامة؟ او اعمال تعملها وانت تسميها صالح وهي ليست من الصلاح في شيء. كأن القرآن يعلمنا ان نستعين بالله في تعيين الصالح، وان اعمل صالحا ترضى. اكتفت انسان قد يعمل صالحا لا يرضاه الله عز وجل، هو يصور صالح في نظره هو لا يرضاه الله، لكن يقول له: يا رب اهدني وارشدني الى العمل الصالح الذي ترضاه بعد، واصلح لي في ذريتي. والحقيقة هذا افضل دعاء، ان الانسان يصلح الى في ذريته. اذا الله يحب له واحد يصلح له في ذريته في الواقع، لانه هاي نعمة من النعم، ونعمة وخصوصها اليوم يا اخي، خصوصها اليوم. اكد لك احنا ما نملك من الاولاد شيء ابدا، والله العظيم ما نملك من اولادنا شيء. الولد ياخذ المحيط بكل وجوهه، المحيط المدرسة تاخذه، مو السوق ياخذه، الشارع، الاسرة، هاي كلها الوجوه، التركيبات المحيطية تأثر اثرها بي. عود يجي الوالد يحكي له اربع حكايات ويوجهه، هذا يتفاعل ويا وجوه المحيط يومية بمختلف صنوفه. يطب المدرسة بيها نموذج ممثل، تعرف شنو نموذج ممثل؟ المدرسة بيها نموذج ممثل. ابن السقة وابن الملاي وابن اللي بيع وش اسمه لحوم، وابن اللي بيع قماش، وابن العطار، وابن مختلف الطبقات، نماذج ممثلة للشعب بالمدرسة. يجي هذا يحتك وياه، يتفاعل وياه، والطفل الى الطفل اقرب، والطفل ياخذ من الطفل اكثر مما ياخذ من غيره. ويطلع لي برا يلتقي وين؟ بالشارع، ويمشي وتعامل ويا الخباز ويا العطار ويا البقال، يجي يتعامل ويا المحيط، سواء مدرسة او شارع او بيت، وجوه المحيط. هاي هي تربية تربية مقصودة وغير مقصودة. عود الابو يقدر يأثر، عود يجي تأثير الاب. اليوم بالدرجة الاولى المسؤول عنه المدرسة. المدرسة يا اخي، المدرسة هي المصنع اللي يمكن يطلع لك ولد فاضل وهي المصنع اللي يطلع لك مسخ من المسوخ. مسخ 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 في صورة آدمي. نعم. اما ان يطلع لك يا مسخ، والله انا قلبي يتقطع على اولادنا من اشوفهم قسما بالله برسوله. مو اريد الجساد اظهر بمظهر الابوة الحانية او اريد ابيع حكي فارغ، لا والله، لكن والله العظيم احيانا من اشوفهم قلبي يتقطع، انا اشوف مملوئين فراغ مع الاسف. طفل هذا ده بس لازم يتجقر ويطارد، وتلاحظ الفاظه نابيه، ومنو ده يلقفوه بالشارع؟ السفن المجرمين دول بالشوارع، دول اليوميه يزودون البطاله جاي يزودهم ايضا. تصور هذا طفل تقول هذا فلذة كبد، هذا يمكن ان يكون انسان، هذا يمكن ان يكون شيء مذكور، منو مسؤول عنه هذا؟ هذا لازم يوجه. على طاقه، لازم يعلم على الخلق، على الاستقامه، على اللفظه اللطيفه، على العمل المجدي. هذا يمكن ان يشيل بيت، ممكن ان يربي اسره، ممكن ان يكون عبقري باشر على مر الدهور. تصوري عن دولة صاروا عباقره، شنو دولة؟ ارجوك الغربيين عندهم 5 ادمغه، ايش عندهم يعني؟ عندهم اكثر من عندنا ذكاء؟ لا والله لا مو شيء، لكن المساله احتضنتهم وسائل تربيه صحيحه واحتضنتهم. نعم يعني بعضهم، ما اريد اقول كلهم انا، ولا هم عندهم انحلال وعندهم اشياء. المهم ان الطفل وديعه في عنق المجتمع، الولد الذريه وديعة في عنق لهم، لأنه الولد ريحانة. شلون يحدث الإنسان على الولد الجيل؟ أنا أشوف بالطفل، نعم أرى في عيني الطفل الأجيال الممتدة، لأن هذا الجيل الفعلي والنواة للأجيال الآتية. إذا صلح صلح، وإذا فسد فسد. والولد بعد ذلك ريحانة، وريح الولد من ريح الجنة، والأعرابية ترقص ولدها. يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ النبي يقول للأقرع ابن حابس ما أصنع إذا كان الله قد قد قلبك من صخر. الأقرع شاف شايل الحسين والحسن، قال له أنا عندي 12 ولد ما شلت لي واحد من عندهم، قال له ما أصنع إذا كان الله قد خلق قلبك من صخر. إذا الله خلقك من صخر ايش تسوي لك؟ وإلا الطفل هذا الريحانة يستغنى عنه. الواقع الولد قطعة من الفؤاد، ولذلك تلقى المصيبة بالولد مصيبة فادحة تصير، الله لا يبلي أحد بعزيز، مصيبة فادحة جدا فادحة. لهذا تستغرب أنت لما تسمع أن الحسين يوم الطف تصدر من عنده بوادر عجيبة، يعني من جملة البوادر اللي تصدر من الحسين يوم الطف ينزل من فرسه بين الجيشين هذا الرجل الجلد اللي يأبى أن تظهر عليه دمعة، اللي يصيح لاخت زينب يقولها ما طني انا حي ما لازم اسمع وحده تبكي، لا احقات على بواكي بيشن خير وشو عن بواكي خلافي، المساله ما طني انا عدل ليكون اسمع واحده تبكي. هذا بالذات يتمدد بالمعركه، يحط خده على حلق علي الاكبر وتمدد وياه بالساحه ويصيح بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها وما اسرع اللحاق بك. يا نجعة الحي هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسؤدد بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح ترب الخديين متواصل طبر والراس نصين حين ظهر لولي يده وتحسر يبوي من سمع يمك وينك ومن شبحة العند الموت عينك للعشرين ما وصلا. حسين ذاك الساعد الصلب يقولهم للهاشميين احملوه، والله لا طاقة لي على حمله، ما اللي قابل لي انا احمله، انتوا شيلوه الى المخيم. شنو صار بي الحسين؟ ها ذاك الصلب الصلب، لكن هده الخطب هده المصاب، يقولهم احملوه لا طاقة لي على حمله، حملوه الى الخيمة ورجلاه يخطان الى ارض. لما طرح بالخباء جلس الحسين عند رأسه. يقول بعض المؤرخين ان الحسين ترفق ساعدة، خلى خد ايده تحت خده مثل الوسادة، حط خد على ايده وقام مرة يعين بوجه علي الاكبر ومرة بوجه القاسم ودموعه جارية على خده. يا شبان ضللت والنوم بصدر كأنها الأقمار تسبح. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، وآمنا في أوطاننا، وارحمنا برحمتك، وسددنا. إخواني من أوصاني بالدعاء، مؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بل اللهم الجميع ثواب الفاتحة. شلون يحدث الإنسان على الولد الجيل؟ أنا أشوف بالطفل، نعم أرى في عيني الطفل الأجيال الممتدة، لأن هذا الجيل الفعلي والنواة للأجيال الآتية، إذا صلح صلح وإذا فسد فسد. والولد بعد ذلك ريحانة، وريح الولد من ريح الجنة، والأعرابية ترقص ولدها. يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ النبي يقول للأقرع ابن حابس ما اصنع اذا كان الله قد قد قلبك من صخر. الاقرع شاف شايل الحسين والحسن، قال له انا عندي 12 ولد ما شلت لي واحد من عندهم، قال له ما اصنع اذا كان الله قد خلق قلبك من صخر، اذا الله خلقك من صخر ايش يسوي لك انا؟ والا الطفل هذا الريحانة يستغنى عن الواقع، الولد قطعة من الفؤاد. ولذلك تلقى المصيبة بالولد مصيبة فادحة تصير، الله لا يبلي احد بعزيز، مصيبة فادحة جدا فادحة. لهذا تستغرب انت لما تسمع ان الحسين يوم الطف تصدر من عنده بوادر عجيبة، يعني من جملة البوادر اللي تصدر من الحسين يوم الطف، ينزل من فرسه بين الجيشين، هذا الرجل الجلد اللي يأبى ان تظهر عليه دمعة، اللي يصيح لأخت زينب يقول لها ما طني انا حي ما لازم اسمع وحدة تبكي، لا احقاك على بواكي بيتن خير وشو عن بواكي خلافي، المسألة ما أظني أنا عدل ليكون أسمع واحدة تبكي. هذا بالذات يتمدد بالمعركة، يحط خده على حلق علي الأكبر وتمدد وياه بالساحة ويصيح بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها، وما أسرع اللحاق بك. يا نجعة الحي هاشم والندى، وحمل ذمارين العلا والسؤدد، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العطا، ما بعد
ترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حين ضار الاولياء وتحسر يبويا من سمع يمك وليلك ومن شبحة العند الموت عينك للعشرين ما وصلا.
حسين ذاك الساعد الصلب يقولهم للهاشميين احملوه والله لا طاقة لي على حمله ما هي قابلية انا احمله انتو شيلوا الى المخيم. شنو صار بي الحسين ذاك الصلب الصلب لكن هده الخطب هده المصاب يقولهم احملوه لا طاقة لي على حمله حملوه الى الخيمة ورجلاه يخطان الى الارض. لما طرح بالخباء جلس الحسين عند رأسه يقول بعض المؤرخين ان الحسين ترفق ساعده خلى خد ايده تحت خده مثل الوسادة حط خد على ايده وقام مرة يعين بوجه علي الاكبر ومرة بوجه القاسم ودموعه جاري على خده يا شبان ضللت والنوم بصدعان قلبي من دلاجون بعيران قوم ليت ديرون تلقى الوجوه المشرقات.
ما خرج علي الاكبر يوم القتل عندما طلع وعين الحسين تلاحقه ولا تكاد تفارقه قط وين مشروح عين من ورائه يسمع صوته انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولاد النبي. والحسين واقف يراقبه والرواية ليها يشعر منها ظنا ان ليلى موجودة بالضبط يعني مو تصريح وانما ظنا هذه كانت واضعة وجهها بوجه الحسين تشوف وجه الحسين مشرق فجأة واذا بها تلمح وجهه قد تغير صاحت فابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء قال لها لا يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف منه عليه ادعي لولدك لقد سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الام مستجاب في حق ولدها. عادت الى المخيم جردت خمارها نشرت شعرها رفعت ثدييها بيديها الى السماء صاحت الهي بصغر ابي عبد الله الهي بغربة ابي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي وما ام خشفين ادركته على ظمن وخاف ضالاتٍ مأت بالفلا بعرة بأوجد منها حين للصبط عاينت ومنه أديم وهج حزنا قد اصفر صاح حسين بالخيم يا ليلى يا ليلى صاحب نسب شدة دم دعيلة ردت لعب خيمتها ذليلة يا من رديت يوسف رد الاكبر على ابني دليل ابن مغلوب او بالنواح قلبي لازم دروب رجع يحمل رأس بكر يصيح أبا العطش قتلني. قال بني بادر إلى أمك لحج عليها قبل أن تموت. أقبل إليها أخذ رأسها تركه في حجره جعل ينبحها بدموعه فتحت عينيها وصاحت ولدي علي. قامت إليه واحتضنت هذه مرة واحتضنته مرة أخرى وذلك لما رأته مقطع مربى مربى. يا ابن العتاب وياك سيد يا نور عينك راجت بعيد يا عمجتي الفرد الوحيد بنيتي لوعة كان يطالع الطلابة يطالع الرجولة كلما مرت به المصيبة زادته صلابة. كان يستمد قوة من الخطوب يغرى كلما ازدادت عليه الخطوب. يقول عبد الله بن عمار والله لقد رأيت الحسين فما رأيت مكتورا قط أربط جاشا منه. لقد كانت الخيل والرجال تشد عليه فيشد عليها فينهزمون بين يديه انهزاما معزى الى سد الدب. لكن هو هذا الرجل بالذات لما سقط علي الاكبر على الارض يقول ارباب المقاتل اقبل اليه الحسين على طرفه وطرفه ملء العنان الى ان صار قريب من عنده سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده والقى بنفسه على ولده احتضنه صاح بني علي بني علي على الدنيا بعد العصا بني علي على الدنيا بعد العصا اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها وما اسرع اللحاق بك يا نجعة الحياة انها انشم والندى وحنى الغمارين العلا والسيد بي بني فالترى بالدنيا على الدنيا العتا ما بعد يومك من زمان مرضي انتد الى جانب ولده وضع خده على فمه واخذ يطيل النظر يحدق في وجهه ثم التفت الى باقي الفدية قال احمل اخاكم والله لا طاقتي على حمله. حملوه الى المريم ورجلاه يخطان الى ارض. طرح الحسين بين القتلى من اهله واسرته وجلس ما بينهم ينظر مرة في وجه هذا واخرى في وجه ذاك تلك الوجوه المشرقات